أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قال الكاتب. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة رجل مخضرم عاش مرحلتين من مراحل بناء هذا الوطن الجميل. عايش مرحلة الريادة باعتباراتها وعثراتها، وعافس مرحلة التأسيس وعقباتها، وضع رؤية للتربية والتعليم وافقه عليها كثيرون واعترض عليها كثيرون. وفيما بين هؤلاء وأولئك كان ضيفي يسير واثقا مطمئنا، هكذا يقول، يجزم أنه لم يفعل كل ما أراد، لكنه يؤكد أنه فعل ما لم ولن يندم عليه. عندما أضيفه في هذا المساء فإنما أضيف رجلا يحمل في داخله 60 عاما من العلاقة بالتربية والتعليم، قضاها طالبا فمعلما فأستاذا جامعيا فمستشارا تربويا فمديرا عاما لمكتب التربية العربي لدول الخليج، فعضوا في مجلس الشورى، فوزيرا للتربية والتعليم. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو معالي الدكتور محمد الأحمد الرشيد، الوزير الأسبق للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. وأما الحلقة فبعنوان محمد الرشيد مسيرة مع الحياة. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
ولد في المجمعة عام 1943 ميلادية في زمن الطين والمسافات القصار. درس الابتدائية على مقعد كرتوني، لكنه أحب المدرسة وأحبته. ومن المعهد العلمي انتقل إلى كلية اللغة العربية في الرياض. هناك وجد نفسه أمام عالم جديد يختلف عن العالم الذي عهده في قريته الوديعة. في منتصف الستينيات سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي شوارع نيويورك كانت دهشته أكبر وصدمته أجل. وحين عاد من البعثة انخرط في عدد من التكليفات المهمة، وتوج مشواره الطويل في العمل التربوي باستلامه حقيبة وزارة التربية والتعليم لمدة 10 سنوات، بداية من عام 1416. يرى بعض المتابعين أنه حرك مياها راكدة في الوزارة، وأنه نقلها من طور الريادة إلى طور التأسيس. ويرى متابعون آخرون أنه كان يسابق الزمن، وأن مشاريعه المتتالية جرت عليه سخط المحافظين، وكان هذا السخط سبباً في تعثر بعض المشاريع. بعد أن ترجل من كرسي الوزارة كتب مسيرتي مع الحياة، وسجل فيه عدداً من المنعطفات المهمة في حياته.
أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وشكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
دعني أعبر لك عن سعادتي لأسباب كثيرة. أولا أنني مع زميل المهنة،
الله يراك،
زميلة أعشقها وأحبها ونذرت نفسي وحياتي كلها من أجلها، إيمانا مني بأن أي مجتمع يريد أن يتقدم وأن يزهو لا بد أن يقدم لأجياله الصاعدة تربية سليمة، وهذا ما أؤمن به وهذا ما سعيت له. فالله حييكم وشكرا لكم على تحتوى لهذه الفرصة.
أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. دعني أبدأ معك الحلقة بالسؤال عن الدوافع التي دفعتك إلى كتابة سيرة ذاتية في 500 صفحة تقريبا، وإصدارها في كتاب قبل سنوات. هل هي دوافع فكرية تريد من خلالها تسجيل رؤيتك حول التربية والتعليم بعد 40 سنة من العمل في هذا المجال، أم هي دوافع وجدانية ونفسية دكتور؟
والله يا صديقي، كما قلت في مقدمة كتابي لعلك قرأتها، قلت كلاما لعله، قلت جاء هذا الكتاب استجابة لشعوري بأن النقلة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والمادية اللي عشت قبلها ومعها لم يكتب عنها بما فيه الكفاية، فأردت أن أضع أمام القراء الكرام وخاصة الناشئين صورا عشتها مؤملا تنفعهم في مسيرتهم لبناء المستقبل المشرق بهم إن شاء الله. وأكدت على أن الكتاب الذي أصدرته بهذا العنوان ليس صورا من سيرة مقتضبة لصاحبه اللي هو أنا فحسب، إنما هو ملامح من سيرة مجتمع في حقبة زمنية لا تتجاوز 50 عاما. والكاتب الذي كتبه هو أنموذج لشريحة من أفراد المجتمع الذين عاصروا تلك النقلة ورأوها من الداخل وعايشوها من المواقع التي تنقل فيها. ولم أرد الحقيقة أن أسجل مجدا لي ولذاتي، لكني أنا إنسان من الناس اللي بالفعل أردت أن أتحدث عن هذه النقلة الكبيرة التي عشت أول حياتي فيها والنقلة التي عشناها، وأريد أن أؤكد لك ولكل من يشاهدنا بأنني استقرائي للمجتمعات التي عشتها ليس فيه مجتمعا مر على هذه النقلة، هذه القفزة الكبيرة حضاريا ثقافيا ماديا مثل مجتمعنا، وليس فيه مجتمع كما أرى، وقد يكون خطأ، لكن مجتمعا عنده القدرة على التكيف مع التحولات الكبيرة مثل هذا المجتمع. وكما قلت الحقيقة في كتابي يوم الأيام، أنا لما أذكر أنني سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم أرى شارعا للشوارع، ولم أرى بنايات، ولم أرى هذه البقالات الكبيرة. أنا دهشت، لما أنا ظننت البقال خبر الدكاكين عندنا، أنا جلست 6 سنوات لم أكلم أهلي في التلفون، لما عندهم تلفون ولا هناك تلفون، خرجت من بلادي ليس عندنا تلفزيون. لك ومع ذلك يعني مع هذا استطاع الحقيقة الواحد أن يتكيف، وجيلي غير الحقيقة مع الوضع الجديد. فبلا أنا أعرف أن كثير من الأمم الأخرى أحيانا لما يصير هذه النقلة الكبيرة جدا قد يجيهم الحقيقة صدمة حضارية،
يعني
صدمة حضارية، لكن الحمد لله مجتمعنا إلى درجة ما قادر على التكيف.
جميل دكتور، اسمح لي أن أطرح هذا السؤال. هناك رأي سائد لدى المتخصصين في السيرة الذاتية، يقولون أنه لا يلجأ صاحب التجربة الثرية إلى كتابة سيرة ذاتية إلا إذا شعر بأنه هزم، أو أن آماله مثلا كما يقول أحد الشعراء تحطمت حجرا فوق حجر. يشيرون إلى طه حسين في الأيام، يشيرون للدكتور غازي قصيبي في حياة في الإدارة. تبعا لهذا الرأي نستطيع أن نقول أن الدكتور محمد رشيد بعد الخرج من الوزارة شعر بأن هناك فئة من المجتمع عرقلت مشاريعه وبالتالي لجأ إلى كتابة السيرة الذاتية؟
لا، أنا الحقيقة لم يعني لم يكن في ذهني على الإطلاق أني أبثأر لنفسي، لكني أردت أن أسجل حقائق، لأنه بالمناسبة يعني إحنا مجتمعنا فيه نقائص كثيرة، من نقائصنا أننا ما عندنا أرشفة لكل ما يحصل، ما عندنا الحقيقة، لم تبحث عن أشياء ليست تأرشف وتؤرخ ويسند كل
تضيع.
أمر تضيع الحقيقة، ولا كل أمر يسند إلى صاحبه، ولا فكرة صاحب فكرته. فأردت الحقيقة أن أسجل بعض الأشياء التي غابت عنها. أنا ما لم في عملي الذي تشرفت فيه بأي موقع كنت فيه، سواء كنت في كل تربية أستاذا وعميدا، أو في مكتب التربية، أو في أي أو في وزارة التربية والتعليم، يعني ما رأيت أحد يتابع ويسجل ويرشف ويضع الأمور كما هي. فأردت الحقيقة أن على الأقل ما هو له في ذاكرتي أن أسجله إلى الأجيال القادمة. ولحسن حظي أني حينما أصدرت 5000 نسخة من هذا الكتاب طبعة الأولى نفدت، وأنا الآن بصدد تفكير جديا في أن أعيد طباعته وأجدد فيه ما حصل في حياتي بعد هذه السنين الـ5 و6 اللي تركت فيها الوزارة.
بعضهم يقولون له لم نعثر على موضع في الكتاب يسجل فيه الدكتور محمد ندمه مثلا على مشروع مثلا طرحه، أو على رؤية مثلا اتخذها.
اسمع يا صديقي، وأنا يؤسفني يعني أني أتحدث، ما أريد أتحدث عن الذات، ولكن قلت في الكتاب، وزملائي على فكرة بالمناسبة زملاء اللي أصدروا كتابا هذه اليوم هذه الأيام من 360 صفحة حوالي محمد الرشيد كذا، يعني وصفوني جزاهم الله خير، ما ودي أذكر هالكتاب ولا ودي أعمله، لكن نشرته دار البيكاء للنشر بعنوان محمد الرشيد، هذا عنوانه، شارك فيه مجموعة من الزملاء. لم أقدم على أمر على الإطلاق، فقط قلت أصبحت أقول يا جماعة قررنا أن نعمل كذا وكذا. أولا تسبقها دراسات وتفكير، ثم عندنا اجتماعات الأسبوعية، يعني نجتمع أهم أول عمل عملته في الوزارة، إحنا قمنا قاعة تتسع لـ60 شخصا دائرية وفيها ميكروفونات بحيث إحنا نسمع بعضنا البعض الآخر. ومن حرصي على أن إحنا نأخذ رأي المجموعة حينما دمج التعليم بالبنات، وين كانت في مرحله بس بحب في دمج التعليم بالبنات الحقيقه، اول شيء عملنا اول اسبوع عملنا الحقيقه عندهم قاعه تربطنا بهم ببعض عشان هم في مكانهم ونحن في مكاننا، في اجتماعاتنا الاسبوعيه نتشاور بعض هذه القضايا. يعني ما في شيء ندم عليه أقول عملته الحقيقة لوحدي. قد يكون فيه بعض من يعني تبوأوا مقعدا أتبوأوا منصبا في الوزارة بعضهم الحقيقة، وإن كان لم يأتي أحدا إلا بمشورة من الآخرين إنه ما ملأ المكان اللي هو فيه، قد يكون هذا وارد الحقيقة. لكن بالنسبة للمشاريع اللي تردناها أو البرامج اللي قدمناها لا أشعر بأني يعني عملتها لوحدي أو فردت بها على الإطلاق.
يعني تقصد أن جميع الأراء والمشاريع كانت هي عمل جماعي
وعملي وعلمية مدروسة.
أي مدروسة، واستعنتم أيضا بتجارب وخبرات خارجية.
نعم.
إما عن طريق إرسال الوفود أو بالتواصل.
أي نعم. مع مراكز. يعني إحنا لما الأخوان الوكلاء والوكلاء المساعدين اللي خرجوا للبلدان الدنيا كلها طلعوا كتاب عن تجارب أهم بلاد الدنيا في التجربة، عن الفلبين، عن أقصد فنلندا، عن اليابان،
كوريا.
عن كوريا، عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن بريطانيا، عن أسبانيا، عن فرنسا. كتاب الحقيقة أنا إلى حين هو مرجع لمن أراد يرجع إليه، واقتبسنا من 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 تجاربهم اللي تصلح لنا ما يعني ما تبنينا. يعني أعطيك مثال آخر على قصة حنا ما نمضي في الأمر إلا بعد التأني. الكل يشكو من أنه ننفق على اللغة الإنجليزية إنفاقا كبيرا، نأتي معلمين ندرسهم، ولكنهم يعني وندرسها في المرحلة المتوسطة والثانوية، لكن نشعر بأنها ما تأثر على الناس. يعني
ليست هناك مخرجات تليق
تخرج من الثانوية العامة وهو يعني ما يحس أنه درس شيئا. درسنا دراسات كثيرة ثم عقدنا مؤتمرا في أبها في عام 2418، ودعونا الحقيقة مجموعة من الناس، واحد خبير من البنك الدولي عشان يجيب لنا تجارب العالم الآخر، ومن ضمن اللي شارك واتذكر الله يرحمه محمد عبد اليماني كان وزير الإعلام الأول، والأستاذ هشام ناظر، ومجموعة من الناس عشان تداولنا كل الوكلاء ومدير العموم كلهم. فتبين من ذلك المؤتمر خلاصته أن ضعفنا في اللغة الإنجليزية ناتج عن أننا لا نعلمها إلا في مراحل متأخرة، وعدنا إلى مثلنا العربي، العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
ومن هنا طرحتم فكرة
إحنا نعلم البداية بعد أن تأكدنا من خلال تجارب العالم الآخر أن تعليمها لغة ثانية وليس التعلم بها، فرق بين الأمرين، لا يؤثر على مستوى الطالب على لغته الأم على الإطلاق.
أن تريد دكتور أن تقول أن هذا لم يكن رأيك أنت،
وإنما
كان رأي جماعي وكان نتاج دراسات.
لكن شوف ما هي النتيجة الحقيقة، لما عرضناه على الملك الله يطول عمره وكان أيام ولي العهد رحب بالفكرة وقرر مجلس الوزراء، هذا أول يعني قرار يقرر مجلس الوزراء أنه نبدأ بها مبكرا في المرحلة الابتدائية. أخوان بعض الناس الذين أساءوا الفهم ويعني ضجوا ضجيجا كبيرا وأنكروا على أن هذه فكرة هذا الرجل اللي هو أنا، وأنها تتضر باللغة العربية وأنها تحطم وأنها وأنها وأنها. طلعت في التلفزيون، كتبت مقالات، قلت يا جماعة إذا خرج يوم الأيام أي برهان أي دليل لو بسيط جدا على أن تأثر على لغة الأم اللي أنا أعتز بها لا ونلغيها على طول. يا جماعة هذا، لكن إصرارهم ما خلى إحنا نتراجع عن هذا الأمر. الآن دكتور للنكسة
لا مو من أصبحت علم. لغة أولى في بعض
لا أصبحت في بعض مدارسنا سمح. أنا في أيام عهدي لم أسمح لرجل لإنسان سعودي قط أن يدخل أبناء في مدرسة الأجنبية،
والآن أصبحت تعلم في مدارس
الآن، واللي احتجوا علينا ما عمرهم قالوا ولا كلمة.
والسبب أنه مرتبط بك
سماتي، والآن محمد رشيد هو العلة،
هو الشخص
اللي. نعم.
طيب أنا سأتي لأنه قد تكون تصريحاتك أحيانا تستفز المتلقي، هذا سنأتي إليه.
إيه؟
لكن دعنا ندخل إلى أبرز آرائك في التربية التي جرت عليك المتاعب، ربما منها قرار منع الضرب في المدارس. يعني أنا أتحدث عن الآن جيل من المعلمين جاءوا بعدك ربما من المعينين بعد يعني ترجلك عن منصب الوزارة، يقولون أن الدكتور محمد الرشيد هو الذي جرد المعلم من هيبته، هو الذي جرأ الطالب على المعلم، اعتداءات الآن أصبحت منظمة وجماعية. بداية تعليقك على هذا الرأي.
هذا يطول حتى التعليق عليه، لكن دعني أقول لك احنا اكتشفنا أن البعض أنه لا يضرب الطالب أولا لا يضرب إلا الطالب اللي في المرحلة الابتدائية في معظم الأحياء، والمتوسط الثانوي ما حد يضرب،
هذا من الوقعات الميدانية
من الوقعات الميدانية
أنه الثانوي قليل.
الأمر الثاني ولا نعمل استقصاء لو فرضنا أحد نقدم على الضرب، لا يقدم على الضرب إلا المعلم المخفق. الناس يحبونه. الهيبة يا دكتور لا تأتي الله يحفظك من من من, من العنف والضرب، تأتي من الاحترام. أنا دخلت مدارس طلاب يتحلقون حول معلم ولا حول مدير حجازا له وما ضربهم. الضرب لا يأتي بالهيبة الحقيقة. فإذا اكتشفنا أنه لا يضرب إلا الصغير، اكتشفنا أنه لا يضرب إلا الخامل إلا المخفق في طريق المعلم المعلم المخفق. الأمر الثالث اللي اكتشفناه أنه يضربها على أراك ما جبت واجبك، نسيت واجبك في البيت، أراك ما تعرف
تكلمت مع زميلك،
أراك تكلم مع زميلك الحقيقة. ثم اكتشفنا أن الضرب الحقيقة لم يؤدي إلى سلوك أفضل من السلوك الأول حتى لو كان على سلوك. يعني اللي ما جاب واجب هو راح يجيب واجب مع الضرب،
لم يكن وسيلة علاج.
الأمر الآخر وقائع ثابتة جدا جدا علمية ونفسية واجتماعية، أنه الحقيقة معظم من يطولهم العنف من أساتذتهم من معلميهم دائما وأبدا هم مخفقين في الحياة، عقدا تتراكم، يكرهون المدرسة ويكرهون كل ما فيها. في مثلا في باللغة الإنجليزية رائع جدا جدا أبحكيه بالعربي، يقول بإمكانك أن تأتي بالحصان إلى بركة الماء، لكن ما تستطيع تغصب ويشرب. فمرة أخرى الحقيقة يعني إذا ظن أحدا أن الضرب هو اللي بخلق الغلطان، أنا أثبت لك من الواقع أن معلمين يحبونهم طلابهم، يتكدس حولهم ويحترمونهم. أنت لك أولاد ولا لا؟ ترضى أن أولادك يضرب الصير أبو 7 8 9 سنين؟
هو أكيد شعور الأب يمنع هذا الشيء.
إذن ما
طيب دكتور، أنت نشرت في مقالة لك في صحيفة الرياض خيار المربين لا يضربون. تقول في هذه المقالة: أين نحن من المعلم الذي يضرب التلميذ لأنه لم يحضر واجبا منزليا، أو لأنه تكلم مع زميله أثناء الدرس، أو تأخر عن الحصة بضع دقائق؟ أنت واضح أنك تتحدث هنا عن الضرب بوصفه وسيلة تعليم، بينما المعلمون في الميدان يتحدثون عن الضرب على أنه وسيلة تربية لا وسيلة تعليم. هم يريدون الضرب ليعدل السلوك، ليعزز بعض القيم الأخلاقية، وبالتالي إذا كان هناك شريحة من الطلاب يرتدعون بالكلمة الحسنة وبعضهم بالإشارة، فبعضهم يحتاج إلى الضرب أيضا. إزالة هذه الوسيلة من التربية والتعليم يعدون خطأ.
أنا سوف ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا ضد الضرب لأي إنسان حقيقي. الضرب ما يعني لا أرى أنه على إطلاق وسيلة، حتى يحتجون بقصة تمر صلاة أبنائكم الصلاة 7 ضرب 10. وقلت في مقالة اللي ذكرتها هذا الوالد 3 سنين وهو يامره، وبعدين هو يضربه مثل ما بعض المعلمين يحدثون جروحا في 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 من ضربهم، يضربه مسواك ولا بشيء من هالقبيل. أنا بقول مرة أخرى فيه المكافأة، يعني مثل عندك بعض المعلمين اللي في بلاد غير بلادنا، وأقصد أنها بلاد يعني تبحث عن الأفضل بالنسبة لتعليم أبنائها وسلوك أبنائها متطورة جدا جدا. في عندك الحقيقة أستطيع إذا يعني تقصر الطالب، يعني عندي أنا مكافآت، ما أعطيه المكافأة، ما أعطيه يعني هو كان شغوف به مثل الزملاء. إعجاز المعلم وتقديره. فإذا الذي تقوله ليس نتيجة يعني هل تعتقد هل طالب ثانوي هل يرقص وهل هل قد يعتدي على معلمه أننا لو سمح للضرب للمعلم يضرب الطالب هل ستقدر أن هذا يبي يخليه يحترم معلمه أو يتوقف عن ضربه؟ لا قدر الله ما أظن. يعني أنا أرفض الضرب من الطالب لمعلمه مهما كان معلمه يعني، وأرفض كذلك من المعلم.
طيب أنا أقصد دكتور من خلال يعني عملك وتجربتك التربوية، لماذا أنت نقلت التعليم عندنا من مرحلة الضرب المطلق والمسموح به على الإطلاق إلى المنع التام؟ ما كان هناك مرحلة انتقالية ممكن نقنن فيها وسيلة الضرب إلى حين نرصد بعض التغيرات على مستوى المعلمين والطلاب؟ يعني مثلا الضرب في إدارة المدرسة، المعلم لا يضرب لكن الإدارة لها حق مثلا أن تضرب، والمدير أكيد سيكون أقل حماسا لمواجهة الطالب.
يا دكتور أنا لست ممن وجدوا وجدنا أبانا على
وإن على
أثر المعتدون. يا سيدي أثبت لي علميا، أثبت لي نفسيا من ناحية نفسية أو اجتماعيا سلوكيا أن الضرب قيم سلوكهم، أسمح وأنادي بكرة أقول يا جماعة وجدت أن الضرب أحسن وسيلة رجع الناس
عنها بحكم أنه حكم شرعي. يعني يتحدث
حكم شرعي وش منها ما نفيد
يقصدون أن ما كوسيلة للتقويم
أبدا من قال هذا استخدم هذا عاد
الجلد مثلا حكم شرعي
هذا الله هذا حكم لله سبحانه وتعالى حد من حدود الله
وما دون ذلك
لا يعد من حدود الله يا أخي هذا لا
أنت تقصد أن الضرب
الضرب ليس حدود
الضرب حد وما دون ذلك لا يسمح لأحد لابد أن تكون يعني المحاسبات وفق قائمة الجزاءات اللي وضعتها الوزارة. طيب أغلق هذا الملف.
تذكر مرة أخرى أنت لا تعيش سنة الضرب كل معلم ناجح والله لا يمكن أحد يمسه بسوء والله يحترم ويشولهم على رؤوسهم. دخلت في مدارس في جدة في الليث أتذكر والله رأيت يعني الطلاب مستديرين حول معلمهم والله ينظروا له نظرة من الأب. تعتقد أنه هذا جاء لأن يضربهم؟ جاء لأنه معلم قادر أن يوصل المعلوم يأثر فيهم سلوكيا بحسن خلقه.
أحيانا كل معلم مخلص دكتور لكن يعني الشخصية ليس هم ينتظرون من الوزارة التي يعني هي مسؤولة عن الأطراف كلها أن تضع الأنظمة التي تكفل العلاقة المتبادلة بشكل جيد.
على حال هو أنا تركت العمل من
سنة لا نقصد كرؤية
فإذا نتحدث عن رؤية وجد من بعدي أن الضرب وسيلة وجدوا نجده فلعلهم ما أعتقد حتى اللي جوا بعدي ما وجدوا أن ضرب وسيلة تربوية على الإطلاق.
جميل نتحدث عنها بوصفها رؤية وليس بوصفها عمل الآن. دكتور هناك شعور سائد الآن لدى المعلمين أن القيادات في وزارة التربية والتعليم بشكل عام لا تقيم اعتبارا للمعلم، يعني هي تصدر قراراتها من برجها العاجي ولا تنظر للمعلم ولا تجعله شريكا في إصدار هذه القرارات. بصراحة أنتم لما كنتم في وزارة التربية وتعملون هذا العمل الجماعي كان فعلا المعلم خارج الدائرة؟
لو قرأت يعني ما فيها كتاب عندي كمان مو بالكتاب اللي كتبته وإنما الشهادة اللي حتى كتبها زملائي عندي. أنا أعتقد أنا قلت أن أقول وأعمل وأشتغل على أن كل عملنا نحن أي إنسان موظف وزارة التربية بدءا من الوزير إلى الوكلاء إلى كل من عمل إلى إدارة التعليم نحن من أجل تقديم كل ما يسهل عملية المعلم، لأن المعلم كما قلت في إحدى كلماتي وأنا أعنيها هو رأس العملية التعليمية. طبعا نحن نتحدث أحيانا عن المدرسة أن مبناها سيء وعن كل هذا صحيح أن يكون ما يبنى المبنى حسن وأن يكون مناهج طيبة
التجهيزات
والتجهيزات لكن الأهم من هذا هو المعلم. ولذلك أنا لا أنسى حينما كنت طالبا في الولايات المتحدة المدرسات العلبية واحد من أشهر المعلمين الحقيقة وأشهر المربين كان أستاذا في جامعات المروق والولايات المتحدة الأمريكية يقول الحقيقة أن المعلم الناجح حتى لو أخذهم من المبنى أخذهم تحت شجرة الحقيقة هو معلم استطاع أن يؤثر فيهم أكثر من واحد في مبنى فخم في كل الوسائل. المعلم هو رأس العملية التعليمية ودائما أذكر قصة أبو حنيفة، دخل على قوم فوجدهم جالسين يتدرسون في المسجد، قال لهم رأس يكسر المعلم؟ قالوا لا. قال والله لا يفلحون أبدا، لا يمكن تفلح العملية التعليمية. ولذلك الحقيقة اللي الآن بدأوا يقولون التعليم من خلال الأونلاين وما أدري وهل ما جرى، أنا أعتقد أن هذا خطأ. أعتقد أن تفاعل المعلم وجها لوجه معه طلاب هذا أهم شيء، بس نحتاج المعلم. إحنا يا دكتور لعلك تلاحظ أنه التحق بالتعليم وناس يبحثون عن الوظيفة ما هم أهل، لا يمكن ينجح أحد في مهنته إلا هو عاشق لها، محب لها، مخلص لها، مضحم من أجلها، عارف أن سبيل النجاح فيها. مشكلتنا في التعليم هذه حقيقة لا مراء فيها، أن مرت علينا ظروف معينة جعلتنا نقبل أي واحد الحقيقة يلتحق بها المهنة. قد يكون بعضهم مؤهل وطيب، وقد يقول ليس بالتأهيل. وأنا أعرف أننا أجرينا دراسة يوم الأيام لما كنت عميد كنت التربية، وأنا ذات القصة كما هي دراسة موثقة علمية، وجدنا أن 80% من التحقوا من السعوديين في مهنة التعليم معلمين كلهم بحثا عن سبل العيش وليس عن رغبة في هالوظيفة، ليست هي أهم يعني الوظيفة اللي تروق لهم ولا يحتاجون إليها.
يعني كان هذا الشعور موجود أنه جزء من المعلمين ضد ما تطمحون إليه أنتم، كان هذا الشعور موجود؟
شعور مو شعور، هذه حقيقة. جزء أو نسبة مئوية إلى درجة ما كبيرة ممن هم في المعلمة على رأس العمل حاليا أنهم ما التحقوا بها لأن هذه المهنة التي عاشقوها، حبوها، أخلصوا لها، يريدوا يطوروا أنفسهم من أجل أداها، أنهم أكثر الناس تأثيرا في المتعلم، وإنما التحقوا بها لأن سبيل العيش الحقيقة لهم. أنا عندي إلى الآن يأتي الناس الحقيقة يقول والله ودي توسط لي عشان التحق بالتعليم، الرغبة لا والله لأن أكثر راتب شوي.
يعني ولم يكن هناك حل في التعامل مع هذا
الموضوع؟ لا أنا، ولذلك إحنا وأنا لما
ما كنتم تضعوا معايير
قبل أن أترك الحقيقة الحمد لله بدأ يطبق الآن أو لعله يطبق الآن، وأنا سعيد أن مجلس الشورى ناقش هذا الأمر سوف يقدم، وهي أن يكون في اختبار مقاييس قدراتنا حقيقة. هل هذا الإنسان قدراتنا مقاييس علمية ما هي يعني اعتباطية، يقيس هل هذا الرجل يصلح للتعليم ولا ما يصلح للتعليم، أو هذا المرأة يعني هذا الرجل
المرأة. المهم انه كان في جزء من الشعور انه بعض المعلمين كانوا ضد، وهذا اللي كان يدفعكم دكتور الى اصدار كثير من القرارات احيانا تحيط بالمعلم، يرون ان المعلم مكبل بكثره القرارات.
ما في قرارات، بالعكس فيه توجيهات الحقيقه لسلامتهم. الكتب المقرره التي في عهدي الحقيقه فيه رساله لكل ماده علميه موجهه الى المعلم
في مقدمه المنهج،
اشكره على اخلاصه وعلى تفانيه، واقول له القصد من هذه المادة
الأهداف العامة
هي الأهداف وكذا وكذا، ليس المهم أن يحفظ ولا يتأثر. كنت أقول لمعلم العربية نجاحك حينما تعلم مادة اللغة العربية أنه يعشق اللغة العربية ويتكلم بها بطلاقة وبسلاسة. أريد المعلم الدين، لا المواد الدينية، أقول أريده إنسانا صالحا مؤمنا يعرف حق الله عليه وحق الحقيقة الوطن عليه، وعليك أن تتأكد أن نجاحك مو في أن حفظ المادة وإنما هو تأثر بها
وفهمها.
أنا دائما قصتي أقولها للناس كلهم قصة لطيفة. كنت في المرحلة المتوسطة في المعهد العلمي قصة قلتها وبك يمكن بعض زملائي ملا من كثر ما كرها لكنها أثرت في
ذات دلالة
في الفقه الحقيقة فيها منظمة اللي درس عينها في أولى معهد أو ثاني معهد والله نسيت بالضبط، أركان الصلاة. أركان الصلاة 14، القيام مع قدرة وتكبيرة الإحرام تعرف حفظها أنت؟
نعم نسيتها. لا لا محتاج نطبقها
لا لا 14 الحقيقة 14. في يوم الأيام أصلي المغرب أستاذي حي يرزق يمكن يسمع كلامي الآن اللي كان درسني وإن كان كبيرا في السن الله إن شاء الله يلطف به، فأنا فاتي الركعة وهم ما فات الشيء، صرت وأنا على يساره. لما خلصت سلم الإمام المغرب أكملت الصلاة، صليت الركعة اللي فاتتني سلمت عليه أهلا بأستاذي، قال خليت بالصلاة، قل ما عاد الصلاة. كنت عدت يوم خلت قال لا زلت مخلا بها. المهم قلت له قال عد عليها، عديت عليها
حفظا ممتاز
ممتاز ممتاز. وفجأتني الحقيقة أني مخلم بالسجود على الأعضاء السبع. أنا بسجد على الأعضاء السبع الآن. أنا شفت أئمة في مساجدنا
تجدهم يخلون
بالأعضاء السبع. فإذا الحفظ ما له قيمة الحقيقة
ما لم يتبع بفهم يعني.
أنا أقول لمعلم الدين في كتاب في الكراسة في كتاب المعلم كمثال، إذا ما هو طبق الأحكام اللي أنت تدرسها ويعلمها
ما قيمته،
ما قيمته الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، شو هو بالضبط طبقوا اللي أنا طبقه. فإحنا الحين نكثر من هالكلام الحفظ اللي
أنت تقصد أنها كانت توجيهات ولم تصدر قرارات،
توجيهات وأهداف وأمانية. ما أنا بقول لهم الحقيقة، أنا أقول هذا هو سر نجاحك، أنها شوف أثرها عليه. بالله عليك لما واحد متخرج كلية اللغة العربية على سبيل الآن حاليا تخرج كلية اللغة العربية وتختبره الآن يخطئ املائيا ونحويا وبلاغيا،
صحيح
وش قيمه قلت
الجامعات حالية. تقول وزاره التربيه مسؤوله، وزاره التربيه
طيب تقول وزاره التربيه مسؤوله،
والثاني يقول الاسره
هي البيضه ولا الديكه عمل الدجاج على ما قال. الان سؤالي حاليا اوكي وزاره التربيه، لكن انت خريج اللغه العربيه درست عندك 4 سنين في كليه اللغه العربيه، لماذا خرجته ولا يقيم اللغه العربيه
وراك تعطيه الشهاده؟
وراك تعطيه الشهاده قليل هنا.
طيب دكتور، الآن في الساحة جدل كبير حول إدخال مادة التربية البدنية إلى مدارس البنات.
نعم.
كثيرون يعلمون وكثيرون يجهلون أنك ربما تكون أول من أطلق هذه الدعوة، يعني عام 1991 وما كان أحد يفكر حتى مجرد التفكير في هذه القضية. وش اللي دفعك إلى طرح مثل هذه القضية هذه؟ يعني بعضهم يقول هل الدكتور محمد الرشيد مثلا كان من بداياته يبحث عن الأمور الغريبة لا ليس بقصد إثارة الناس ولكن بقصد كسر السياق الثقافي والنسق الثقافي الذي يسير التعليم، يريد أن التعليم هو الذي يسير المجتمع
والمفروض التعليم هو اللي يقول،
ولذلك كنت تطرح مثل هذه الدعوات.
أنا بقول الحقيقة، أنا كنت زي ما تفضلت قبل تبدأ الحلقة، أنا كنت رئيس هيئة الاستشارية في تعليم البنات.
جميل.
فاقترحنا عليهم أن نقيم مؤتمرا مع أمر أول مرة يقيمونه التعليم البنات، وش اللي سوينا تعليم البنات الى اين وش بيصير في المؤتمر هنا، نقيم ماضينا وكيف كان مستقبلنا. فالقيت الكلمه الافتتاحيه طويله جدا، استشهدوا بقول الله وبقول رسول الله والنساء والرجال والنساء شقائق الرجال واشياء كثيره، قلت في فقره ابقراها عليك.
هذه نفس الكلمه اللي القيتها
شيء ما هو كلها
نفس الكلمه،
اعطاء العنايه الكافيه في مدارس البنات للرعاية البدنية بالقدر الذي نولي في هذا الشأن البنين. ولنتذكر الشعار الداعي إلى أن العقل السليم في الجسم السليم عادة، ولست أجد سببا مقنعا يجعل مقر المدارس المخصص للبنات خلوا من مساحة تمكنهن من الحركة ومزاولة الرياضة البدنية، ولا أن يكون في جدول الدراسة للبنات حصصا لهذا الغرض تكون بطريقة تتناسب وطبيعة المرأة. ولقد أثبتت كل الدراسات أن مزاولة الرياضة البدنية عامل أساسي وحاسم في صحة الجسم وصحة النفس، وهي في أهميتها تتساوى فيها البنت مع الرجل مع اختلاف في أسلوب تحقيقها. قلت هذا الكلام وأنا والله ما كنت أظن أنه سوف يتاح يعني يصير له ردة فعل، وفاجأ الحقيقة بأنه الله يهدينا يعني واحد من المسؤولين الكبار في ختام هذا اللقاء اللي هو المؤتمر هي يعني مفاجأة كبرى، يتحدث يقول إن كان لي من كلمة قصيرة في ختام اللقاء العلمي فإنها كلمة شكر وتقدير لكل من ساهم في هذا اللقاء من الأخوان والأخوات من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لتعليم البنات، وكذلك كل من شارك في إثر هذا اللقاء بالكلمة المفيدة النافعة من خارج الرئاسة. ولا يفوتني أن أشير إلى ما اشتملت عليه كلمة الدكتور محمد الرشيد التي ألقاها أثناء جلسة الافتتاح، وما جاء فيها من أمر ملفت للنظر، حيث شملت على تأييده إدخال التربية الرياضية في المدارس، ولكون ما أشار إليه ما هو إلا تعبير ورأي شخصي له ورغبة منا في أن تكون الأمور في هذا اللقاء العلمي واضحة وجلية، فإني ومنسوب الرئاسة لم ولن نفكر في بحث مثل هذا على الإطلاق لما فيه، لماذا؟ لما فيه ومخالفة لتعاليم شريعة الإسلامية وقيمنا الفاضلة، كما أني وجميع المسؤولين بالرئاسة لا نوافق على هذا المبدأ ولا نقره جملة وتفصيلا، وحرصا على كرامة فتياتنا وحفاظا على عقيدتهن، ما ما أدري شو دخل العقيدة وسلوكهن. الحقيقة نشرت لو قاله بس ما عندنا معنى، لكن نشرت في جريدة الرياض يوم الجمعة 6 من ذي القعدة
بعد نهاية
نشرت هذا الكلام،
نشرت الصحف،
وإذا بالدنيا تضج ولا تجلس الحقيقة
على هاللي طالب
تلف بدني ولا التلفونات يلي قلته وش اللي خالف الشريعة ما قرأوا الكلمة هم لسوء الحظ قرأوا ما قرأوا إلا هذه
الرد
ما نشرت الحقيقة زي ما قلت أنا توالت الكلمات على منزلي السب والشتم والوالب حتى وصل بالأمر الحقيقة الأمير سلمان الله يسلمه ويطول عمره طلب مني أن أرسله الكلمة فرسلت له الكلمة وقرأها وقالها يعني المهم يوجهني الله يحفظه أني أروح للشيخ عبد العزيز بن باز عشان يكون هو الحكم الفصل في هذا الأمر
تعرض عليها الكلمة وردة الفعل.
فأنا الحقيقة يعني الشيخ بن باز له قيمته ومكانته عندي، اخترت 4 من الصحاب واحد منهم توفي 3 على قيد الحياة ربما يسمعوننا، اخترت الشيخ عبد الرحمن الباني رحمة الله عليه، ما تعرفه ولا لا؟ عبد الرحمن الباني هو شيخي وأستاذي الدكتور محمد لطفي الصباغ والدكتور عبد الله بن حمود التويجري والدكتور أحمد بن عثمان التويجري، وعرضت عليهم كلمتي وقلت احنا على موعد، أخذنا موعد مع الشيخ عبد الرحمن الباني ورحنا على الحقيقة، أخذنا على المختصر رحمة الله عليه لأن عارف عن الموضوع وصل الأمر. فلم يتركني أنا أقرأ الكلمة، قال يا شيخ عبد الرحمن اقرأها، قرأ الكلمة كلها من أولها إلى آخرها وعادها مرة ثانية، قال رحمة الله عليه محمد قلت نعم، قال هذا اللي قلته ما في شيء، قلت نعم ومسجل إذا أردت ما تبقى ما خرجت عن النص هذا هو النص اللي قلته، قال لا أخطأ في حقك لم تقل خطأ على الإطلاق. فاتصل به أو شيء من القبيل يعني، فطلبت أنه يعتذر وينشر على الملأ، اتصل به والله يجزاه خير
وطبعا رأى أنه عدم الاعتذار
يعني اعتذر الاتصال بي وقال يعني أنا أعتذر إليك وأنا قد حملت إلى هذا حملا ولكن صعب علينا على الملأ يعني أخطأ نفسي وهلم جرى. الآن زي ما قلت في إحدى في أنا عندي كما تعرف حديثي في جريدة الرياض كل أسبوع قلت الحمد لله أنا مسرور أن أكبر ما في جامعة الأميرة نورة حاليا هي المنشآت الرياضة البدنية للبنات.
يعني الدكتور هذا الموقف يمكن يكون هو الموقف الأولي اللي وضع حولك علامات استفهام.
هذا الذي الحقيقة جعل بعض الناس يخطب في يوم الجمعة.
طيب أنت ما تؤمن بقضية مراعاة السياق دكتور اجتماعي أنه ممكن تؤجل هذه القضية؟
أنت رجل حكيم حصيف. اللي قرأت عليك هل في شيء يدعو إلى أن الواحد أنه ماذا خرجت منه؟ قلت أنه محتشمة نوسع مدارس البنات.
أي أنت تقصد دكتور أنه ما دام اللي أقوله أنا مو بخطأ ما علمنا السياق الاجتماعي يفهم أو لا يفهم ما تراعي هذا السياق
أي سياق يا أخي
السياق الاجتماعي الذي يرفض مثل هذا
أنا حرصت الحقيقة على أن أتي لك وأقرأ بالنص الذي قرأته على علامتنا رحمة الله على الشيخ عبد العزيز بن باز فلما جيت فيه خلطة ولا هو خرج على لا عن طب ما في وقت كبير لو قرأت لك الكلمة من أولها قلت هذا عابدا متهجدا ما في كلها قال الله وقال الرسول هذه جزء فقط
رأي الشيخ بن باز ما خرج للناس
إلا أنا ذعته الحقيقة كتبت
أنا ولا هون من ردة الفعل التي تحيط بك
والله عاد هذه ما تذكرها لكن إنه يعني أنا اطمأنيت الحقيقة إنه بلا الأمر ما في شيء زي ما قلت ذكرت اللي رافقوني الأربعة حد بيشك في تقاهم ومعرفتهم حد بيشك في أهل الأربعة هل ذكرت لك أسماءهم ثلاثة من حيين عبد الرحمن الباني توفي رحمة الله عليه
رحمه الله لكن دكتور بعض المعلمين وبعض الذين يتابعونك يقول والله ما عندنا مشكلة حنا لا برياضة البنات ولا بتغيير المناهج لكن مشكلتنا مع الدكتور محمد أيام كان وزيرا أنه يطرح مشاريع كبيرة لا تتطابق مع الواقع الذي نحن فيه يعني نحن نتكلم عن أكثر من 50% من المدارس مستأجرة وين تبي في المدارس المستأجرة فصل فضلا عن ملعب مزروع فضلا عن أماكن مغلقة لممارسة الرياضة عندنا مشاكل على مستوى أيضا حقوق المعلمين المادية والمعنوية ومع ذلك يأتي الدكتور محمد ليتحدث عن رياضة البنات يتحدث عن تطوير جزء معين يقول هذه ما هي من الرؤية الشمولية للميدان رأيك دكتور
والله أنا ما أعرف بالضبط ما الذي تحدثت عنه غير قابل للتطبيق
مثل هذه يعني عام 91
أنا لا أنا قلت كل ما كان ممكنا أن حنا نخلي الناس يمارسون رياضة بدنية سواء البني ولا البنات البنات طبقا للحشمة التي نرضاها ولا نعرف واللي ما في إمكان ما في إمكان، لكن إحنا في نفس الوقت الحقيقي كنا نريد أن يعني نقيم أماكن عامة، وبالفعل قمنا في بعض في معظم المناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية في على قدر. ولا تنسى إحنا مرينا بشح مالي، الحمد لله الآن في رغد مالنا عذر، ما نبدع في كل شيء. أنا دخلت الوزارة وقيمة البترول $8 $120 يعني ما، ومع ذلك الحقيقة إحنا حاولنا نحن نسدد وقارب اللي نستطيع عليه. أنا ما قلت فرضا، حتى ما كانت مستأجر لازم تلعبون
الرياضة الذي بالإمكان، لا نتردد فيه لأجل موقف اجتماعي هذا ما تريده. طيب دكتور، بات واضحا للجميع أن هناك رأي سائد، طبعا تحدثنا عن ضمن قبل قليل على مستوى اجتماعي أنا وأعتذر أن الدكتور محمد رشيد ضد الدين، ضد القيم، ضد العادات، ضد التقاليد، وأنت سمعت ووصلتك رسائل كثيرة قبل فترة. أنت الآن راجعت الماضي وألفت هذا الكتاب، ما حاولت توصل هالسبب اللي يجعل الناس يأخذون منك بهذه الصورة المنتشرة والغريبة هذا الموقف الموحد؟ ما حاولت توصل للسبب تحديدا حتى يفيد منها الآخرون على الأقل؟
يمكن مظهري،
يعني هناك كثير
مظهري
تتوقع فعلا
هذا؟ ما في شيء ثاني يعني. أنا دخل علي أحد المعلمين يوم الأيام وأنا كنت في الوزارة فقال إن الإخوان ما بينهم الإخوان أقصد جماعة هم الدي يعني من هالناس، جاب لي أول ما أخذهم علي إني حليق الدقن، هذا أول ما أخذ علي. طبعا ما أخذ الثاني يقول لي ماذا تضع هذه الصور وراك، صارت الملك ولعده هو الملك عبد العزيز، ويقول إنه لاحظ إن ثوبك طويل شمها القبق. قال صح يا أستاذ؟ قال هذه صحيحة. هو ضحك أخلت يضحك. قلت أما أبدأ باللحية، أنا اللحية عندي أنا لا أستطيع أنام إلا في حضن أم أحمد، وهي قالت لي والله خليت والله ما عاد أنام جنبك. فأنا والله يا أخي هذا سبب. السبب الثاني الحقيقة لحيتي ليت مثل لحية الناس اللي كذا، مثل لحيتك أنت دكتورنا، لحية فيها تحت ما في ذا شيء ابدا، فما يب حتى مظهره الطيب.
هذا الان تخاطب المعلم،
خاطب المعلم اللي ضحك
اللي اعطاك المآخذ،
وضحك الحقيقه عاد ما اخذ الخمسه، جاب ال 15 ما اخذ منها ثوب طويل يقول بشتك طويل ورا
يعني. وكيف خرج من عندك؟
خرج من عندي الحقيقه يوم خلص الحقيقة حاولت اراضيه، قلت له نصلي يعني قد اذن واحنا عندنا مصلى في مقر مكتب الوزير. نزلنا هو أنا في الدور الأول والمصلى في الدور اللي تحت، فالناس مجتمعين طولنا حنا ما يعني ما جينا، فقلت أبيك تأمنه. قال لا بتسنى. قلت اليوم ما في سنة، لماذا ما تسنى؟ الناس تأخروا والعمل أهم من أنك تسنى. قلت ما ورثت ولا صلى أنا غيرك وترح سنة الحالة. وأنا صادق يعني بعض الناس الحين الحقيقة يعني اقتنعوا أمنه في الصلاة.
جميل. طيب الغريب دكتور أنك كنت داعما كبيرا لبرامج التوعية الإسلامية ولمدارس حلقات تحفظ القرآن. لا أنا حتى لا تظنوا من عندي، أنا نشرت اليوم في تويتر في حسابي الخاص أنه سيكون ضيفي الدكتور محمد الرشيد، وجاءت تعليقات منها طبعا التي تنتقد ومنها أيضا التي تسأل، ومنها جاءتني هذه الشهادة من رجل لا أعرفه طبعا اسمه الأستاذ عثمان بن محمد العبد الجبار، هذا رئيس قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، تقاعد منذ شهرين. يقول أن الدكتور محمد الرشيد هو المعتمد الحقيقي لفتح أقسام وإدارات التوعية المشرفة على مدارس تحفيظ القرآن، ولم يسبق ولم يأتي بعده من يتحمس لإدارات التوعية ولا لمدارس تحفيظ القرآن كما فعل. ويقول بلغة الأرقام عدد مدارس التحفيظ قبل مجيئه 13 مدرسة، أظن يتحدث عن الرياض،
يعني منطقة الرياض. أي
خرج قبل دخوله طبعا، وحين خرج من الوزارة كان قد ارتفع هذا العدد إلى 135 مدرسة لتحفيظ القرآن ما بين حكومي وأهلي، الابتدائيات فقط 45 مدرسة. طيب يعني مثل هذا الرأي يعني ما وجد له طريق للشارع؟ يعني نحن نتحدث عن معلمين يقفون منك موقفا سلبيا، دعنا من خارج الوزارة، هذا الموقف لماذا، ما الذي منعه عن وصول للناس حتى يقتنعوا بالدكتور محمد الرشيد؟
لا هو دعني أقول لك بصراحة، أولا أنه يعني الذين يرون رأيا سلبيا تجاهي هم جاءتهم الأخبار من بعض المعلمين الذين يعني لهم رؤية خاصة في هذا الموضوع، فتأتيهم الحقيقة. وهم بالمناسبة هذه حقيقة لا مراء فيها، ما عندي أدنى شك فيها، أنه يسمى الأغلبية الصامتة. الأغلبية الصامتة الحمد لله راضي. يا أخي الناس يعني تبني أحكامها. أنا يعني تحدثت في أكثر من مناسبة لما خرجت من الوزارة أو حتى أيام الوزارة، أنا جرت العادة أن أقضي أول أسبوع من رمضان في مكة المكرمة. والله لما صليت يوم الأيام،
هذا عفوا بعد خروجك من الوزارة
أو قبل الوزارة من زمان، من قبل كنت يوم الأيام على حياة والدتي رحمة الله عليها، توفت العام الماضي، أخذها وتقضي كل شهر، نقضي أسبوع وفي العيد تعود إلينا. على حال صلي في التراويح في السطح، يوم سلم كانت فلان كما صليت تراويح، قلت شو تظن ليش ما صليت تراويح وهو معلم؟
هذا من المعلمين.
أنا وأخوي يمكن يسمعني سليمان الزايدي طالعين برضه من التراويح كما صلينا كل العشر تسليمات 21 أو 23 تسليمة 23 ركعة. قبل هاك الواحد ويمسكني ويحب قال لك تحللني. ايش حلك ليش؟ ليش حل؟ وش مسوين فيه؟ قال والله ما عرفت انك تعرف وين طريق الحرم حتى. اخذ هذا الانتباه. انا وش اسوي بنفسي الحقيقه؟
لكن بعضهم يحملك المسؤوليه لانك سكت عن هذه
وش الحاجة. ماذا اعمل؟ وش اسوي؟
يعني الايضاح، التبيين، يعني بعطيك مثال، خطبه الحين دمجت الرئاسه مع الوزاره. يعني الذين يعرفون تفاصيل الأمور يعرفون أنك تلقيت الخبر كما تلقاها الناس، يعني أنه الرئاسة دمجت بالوزارة ولم يكن لك يد أصلا، وهذا القرار أكبر من أن يتخذه وزير في الأصل، يعني قضية تتعلق برئيس مجلس الوزراء. ألقيت خطبة لأحد المعلمين طبعا تابعين لوزارتك، وقال كلمة يعني يعدها بعض الراصدين أقسى الكلمات التي وجهت لأي وزير سعودي مر على الوزارات. قال فيها أسندت الرئاسة إلى أناس لا تبرأ بهم الذمة ولا يؤتمنون على عرض. يقولون لو أن الدكتور محمد الرشيد يعني قاضى هذا الرجل، قاضى، عندما نقول قاضى توجه إلى المحكمة يعني شرع الله، لا أغلق جزءا كبير من هذه الآراء التي تتوجه إليه شخصيا بدون أدلة وبراهين. تعليقك، لماذا لم تقاضي؟ لماذا لم تتحرك؟
تعليقي أقول لك يعني هذا وقت المكاشفة لسببين. أول السبب الأول أنني لا أريد أن أشغل وقتي في المقاضاة، يعني لا يكفيني وكل واحد، لازم لي بصير فيه جلسات ومحاكم وكتابات وهلما، فأريد أمانة اللي في عنقي أكبر من يقضيها في هالقضية. الأمر الثاني، استشرت شخصا أعتد به وبمقامه وب في بلدنا يعني أحبه وقد راح نقول باسمه الحقيقة، قال لي هالكلمة الواحدة، قال لي يا محمد، واحد من 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 قيادات بلدنا يعني مهم جدا، محمد أيهما عندك، تبي الدنيا ولا تبي الآخرة؟ قلت له والله ودي بالآخرة أكثر. قال ترى والله خلص يا الله تركها الله، فأنا والله تركتها الله، ولا يا أخي طعنته ليست بالهينة ولا هي بهاللي قاله، بس اقرأ كل كلمتك كلها كذب وافتراء بني علمان قاتل الله بني، أنا بني علمان، أنا قاتل الله بعلمان اللي سووا وعملوا، لو تقرأ موجودة في الكتاب.
نعم موجودة صحيح،
ولو بالوحيد بالمناسبة واجد اللي
لكنها كانت لكن هذه أبرز الكلمة الأقصى كانت
هو الحقيقة هداه الله، يعني يا ربي إن شاء الله نبي نلتقي عند الحي القيوم يوم الأيام وبيجازي كل إنسان على عمله. هو يدل ما عنده يعني ذكاء، وإلا هو يتحدث عن هذا الرجل اللي مؤتمن على بعد 8 سنين وهو وزير للتربية للبنين.
نعم
يعني البنات يحتاجوا لواحد تبرأ بالذمة، والأولاد ولا أمرهم ما يحتاجوا لواحد ما يبتبرأ بالذمة ولا تمالا. يعني فيه الحقيقة يعني كلاما.
وبما أنه معلم تابع للوزارة ما حاولت تتواصل معه بشكل معين؟
والله وصيت لمدير التعليم وقلت قل له يا أخي يعني على الأقل يخاف ربنا وهلما جرى، فيقول أن حاول يعني بيقول، لكن في ظني أنه منع من الخطابة وهكذا قيل لي، أنا متأكد.
لكن ولم يكن لك دور في هذا يعني حتى
لا لا
لم تلجأ.
طيب
دكتور، نعود إلى النقطة الأولى قبل أن نختم هذه الحلقة. ماذا فعل الدكتور محمد الرشيد بالوزارة؟ يعني الذين يتابعون ورصدوا يقولون سننصف ونقول بأن هناك أعمال كبيرة، إنجازات كبيرة، حركة كبيرة على مستوى الوزارة، على مستوى الوزارة وإدارة التعليم ومكاتب التربية وما إلى ذلك. لكن حين نتحول إلى الميدان فإننا نجد في عهد الدكتور محمد تكدس الفصول، تردي في التجهيزات، نقص كبير في حقوق المعلمين المادية والمعنوية، فيه نوع من الارتباك في القرارات البسيطة التي تدير التربية في الميدان. أسأل هنا، هل أنت مع هذا القول؟ هل تراه منصفا لك بداية؟
لا،
ليس منصفا.
لا.
لما؟
أنا الحقيقة لست الآن جينا عشان أعتذر من
بالضبط، نتكلم عن مرحلة نقور هذا الحقيقة. أي نعم، لأن نتحدث عن كتاب رصد مسيرة الحياة.
لكن الحقيقة لو قرأ هذا الكتاب وجدوا أنا أعيد فقرة قلتها لك أو كلمة أو تعبيرا قلت لك في الأول، جئت للوزارة ويعلم الجميع كيف كانت دخل المملكة وكان وضعها الاقتصادي كيف كان هذه. لكن الحقيقة يعني ومع ذلك أول واحد يفتح المجال للقادرين ما أبنائنا يقيموا مدارس يقيموا ويتبرعوا النشاط هو أنا. ما كانت تعرف يوم الأيام أول من فتحها بالتبرع لإقامة المجمعات المدرسية، فيه مجمعات مدرسية وقيمت على حساب القادرين جزاهم الله خير، أول من فتح هذا المجال لما شفت أنه ما في إمكانية. أما بالنسبة أنا يعني قول أنه نقص حق المعلمين هذا افتراء، بالعكس أنا
وهذه ترى بالمناسبة اليوم ربما أكثر من 30 رسالة
يقول نقص
لا من أناس يعني أمضوا 20 سنة يعني لم يتضرروا أصلا بهذه القرارات، ومع ذلك يرون أن الدكتور محمد رشيد هو الذي سعى إلى إقرار بنت 105.
أول 105 على فكرة هو من عندي، كان في تعليم البنات قبل أن أتي الحقيقة كان مشكلة البنات كانوا عندهم أمرين، عندهم نقص في المعلمات في ذلك الوقت، فإما أنه والمالية ودوائر الخدمة المدنية ما عندهم إمكانات يجيبون يعني
وظائفين
جديدة، فاخترع هذا البند الذي لا محمد رشيد لا خلل فيه ولا عرفه ولا هو من بنات أفكاري ولا وأنا ذكي لهالدرجة أعرف 105 ولا ما أدري شو 105 أنا، فجاءوا قالوا 105 هذا ليست وظائف عليها تقاعد، يعطى بمدي 3000 4000 ريال في الشهر مؤقت إلى ما الله يفرجها إلى ما الله يصير يوم الفلوس. أنا ما لي ذنب في هذه القضية، هذا تعليم البنات قبل أن ينضم إلي. لما الحقيقة دومي تعليم البنات مع تعليم مع أصبحت مع جزء من التعليم قلنا عندنا الولد عجز كذلك، فلعلنا نستعمل هالطريقة إلى ما الله يفرجها. فإذا ليست أنا أنكر إنكارا تاما، أنا ما أنا من الذكاء بحيث نعرف
المفروض وخارج الأمور المالية والوظائف، تقصد أنا خارج حدود
خارج حدود أنا من أين أجيب
علاقة لك بها؟
كيف أجيبها الحقيقة؟
والتجهيزات وتردد التجهيزات
أنا لما فكرت من أنا وزملائي وإخواني كلنا وفكرنا وعرضنا على الله يطول عمره الملك عبد الله قصة الموهوبين وإنشاء المؤسسة هذه،
وضعت لها فصلا في الكتاب،
وضعت لها فصل الحقيقة وأنا أعرف إمكاناتنا في ذلك الوقت المادي، أردتها أن تكون أقصد العطاء لها والتبرع لها هي من القطاع الخاص ومن القادرين وليس من أموال الدولة، أعرف ظروف الدولة في ذلك الوقت أريدها الحقيقة، ولذلك أنا ما تركت العملي ومؤسسة الملك عبد العزيز الموهبة والإبداع إلا بعدما استطعنا أن نجمع لها مبلغ من المال ولا نصرف منه ولا قرش، نستثمره الأخوان اللي معانا في بنك يستثمرونه ومن ريعه نصرف على الموهوبين والإقامة هذه المؤسسة، حتى المبنى أقيم رايح أنا أطلب من القادرين، أحد أعطانا الخشب، واحد أعطانا الحديد، واحد أعطانا الأسمنت،
يعني
واحد أعطانا الأسمنت تبرع بولم وبنيناه، لأني حريص الحقيقة على، ولذلك يعني طلعنا قرار من مجلس الأمناء في مؤسسة الملك عبد العزيز أيامها أنه بالفعل رأس ماله يبقى كما هو ولا يصرف إلا من الاستثمار فيها. فالحقيقة كنت أتمنى في ذلك الوقت أن عندنا من المدد المالي ما يجعلنا
يعني كان الطموح أكبر من الإمكانيات
والإمكانات المادية الحقيقة، لكن أنا يعني قصة أنا معلم الحقيقة، ولذلك حتى كان من أفضل المدير التعليم عندي يوم الأيام واحد يصر على ما وقع يقول مدير التعليم في المنطقة قال أنا معلم، قلت أنت والله أفضل إنسان اليوم الأيام عندي لأنك تعرف أن هذه مهنتنا، هذا حنا ما جينا إلا عشان نسهل لخدمات المعلمين.
الدكتور محمد الأحمد الرشيد شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، الله يطول عمرك.
تحياتي لكم، لنا لقاء وامتداد في الأسبوع القادم، ألتقيكم.